عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى إلى النوع 37، وهو معرفة المزيد، وهو معرفة المزيد في متصل أسانيد. وهذا النوع من الأنواع المزيد يا رجال أحسنتم، أنه المزيد قد أخذ بذهني المزيد والذي بعده، يعني نوعان مهمان. طيب أحسنتم، نرجع. وصلنا إلى النوع 36، معرفة مختلف الحديث ومختلف الحديث، لغتان، مختلف الحديث ومختلف الحديث. وهذا النوع هو من مباحث علم الأصول، من مباحث علم الأصول، وأدخله المصنف ها هنا ومن تبعه من أهل العلم لتعلقه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا من حيث القبول والرد، ولكن من حيث الاتفاق فيما تؤول إليه المعاني والاختلاف فقط، تجاذب ألفاظ النبوي، وليس من مباحث القبول والرد، وليس من مباحث القبول والرد. طيب، فالحافظ ابن حجر قسم الحديث المقبول من حيث السند ومن حيث الحكم، من حيث السند يعني من حيث عدد رجال الإسناد إلى عزيز إلى غريب وعزيز ومشهور، والمتواتر معلوم، ومن حيث الحكم عليه إلى صحيح وحسن، والصحيح إلى لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره، ومن حيث العمل به وعدمه، الآن من حيث العمل به وعدمه إلى الناسخ والمنسوخ ومختلف الحديث والمحكم، هذه 3 أنواع، لا تعود إلى الصحة، إلى المقبول المردود أو بيان المقبول المردود فيها، لا، كلها تعود إلى المقبول من حيث العمل به وعدمه، إلى ناس المحكم وناسخ ومنسوخ ومختلف الحديث. واضح لكم يا رجال؟ تذكر هذا يا أبا فضل؟ تذكر هذا التقسيم؟ أين أخذناه؟ أين أخذناه؟ عند من؟ عندك يا أبا بكر؟ في النزهة التقسيمات، وترجع إلى مختصر في مصطلح أهل الأثر في الحديث الصحيح من حيث العمل به وعدمه، ينقسم إلى محكم، ناسخ ومنسوخ، مختلف الحديث. هذا النوع الأخير من ذلك، مختلف الحديث، ما تعريفه؟ ما تعريفه؟ هيا رجال، يا رجال، يا رجال الليل شدوا، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. ما في ولا واحد؟ تعريف مختلف الحديث، اكتب، تقول هو التعارض ظاهرا. هذه الأنواع 50 نوعا، كل نوع لابد تحفظ تعريفه، 65 نوعا. طيب، هو التعارض ظاهرا بين دليلين ثابتين، بين دليلين ثابتين على سبيل الممانعة، على سبيل الممانعة في نظر المجتهد، في نظر المجتهد، لا في حقيقة الأمر. لا، هو التعارض ظاهرا بين دليلين ثابتين على سبيل الممانعة في نظر المجتهد، لا في حقيقة الأمر. في نظر المجتهد، لا في حقيقة الأمر. أين الأندلسي ذا؟ الأندلسي أبو هارون مريض، الله يشفيه بالعافية. قل له لا يمكن أن أعطيه تعاريف البيقونية، ونضيف له تعاريف الكتابة التي زادت هنا، تمام، بحيث تكون عند الطالب في ملخص واحد، في أوراق خاصة، كل أنواع الحديث المذكورة في مقدمة ابن الصلاح إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: طيب، هل يعني معنى هذا؟ يقول: تعارض ظاهرا، يعني يتعارض في نظر الناظر أن هذا اللفظ يختلف مع إيش؟ مع هذا اللفظ، فهذا في الظاهر. أما في حقيقة الأمر فهو من مشكات واحدة لا تتعارض ولا تختلف، لكن في نظر الناظر يقول هذا إيش؟ مختلف. وآية ذلك أنك تجد حديثا مختلفا مع حديث آخر، فإذا قرأت واطلعت وتفهمت رأيت وجه الجمع جليا لك. طيب، فهكذا أدلة السنة النبوية، واجتمعت كلمة أهل العلم المعتبرين أنه لا يثبت ولا يوجد، لا يوجد في السنة النبوية من الأحاديث، لما حديثين ولا أكثر من ذلك، أحاديث تختلف من جميع الوجوه ولا يمكن الجمع بينها. هذا باتفاق أهل المعرفة، باتفاق علماء الحديث والمعتبر من علماء الأصول، لا يوجد في السنة النبوية أبدا، لن تجد نصين مختلفين من كل الوجوه لا يمكن، وهما ثابتان غير منسوخين لا يمكن جمع بينهما. نص على ذلك ابن خزيمة الشافعي وابن خزيمة وماذا والخلال وابو بكر الخلال وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم كثير من أهل العلم، وغيرهم كثير من أهل العلم، ونصوصهم مزبورة معلومة. فنصوص الشريعة مؤتلفة غير مختلفة، ودخل أهل الإلحاد فجعلوا يضربون النصوص بعضها ببعض، وهذا من زمان، وهذا من زمان. فلذلك درج العلماء على التصنيف في الجمع بين الأخبار المختلفة، درج العلماء في التصنيف بين الأخبار المختلفة. فكان أول من صنف بين الأخبار صنف كتابا بين الأخبار في الجمع بين الأخبار المختلفة هو من؟ الإمام الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم جاء بعده ابن قتيبة فألف كتاب مختلف الحديث، ولكنه ما تحرى الصحيح، فكان يجمع بين الصحيح والضعيف لأنه لم يكن محدثا. ثم جاء الحافظ الطحاوي فألف كتابه شرح مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار، ولابن فورك من الأشعرية كتاب في ذلك، وغيرهم من أهل العلم، ولغيرهم من أهل العلم. فهذا الذي ينبغي أن يكون عند طالب العلم. قال الشافعي: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا حديثين صحيحين متضادين ينفي أحدهما ما أثبته الآخر، نعم، من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير إلا على وجه النسخ وإن لم يجده. هذا نص الشافعي رحمه الله. وكما سمعت كان ابن خزيمة يقول: من عنده نصان مختلفان يأتي بهما إلي أجمع له بينها، أجمع له بينهما. قال رحمه الله تعالى: وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه الغواصون على المعاني الدقيقة، المحدثون من حيث ثبوت السند، والفقهاء من حيث معرفة المعاني والدلالات، فيعرف أن الدلالة تختلف مع الدلالة. لكن الجاهل بأحد الأمرين قد يجمع بين الصحيح والضعيف، ولا يجمع بين الصحيح والضعيف لأن الضعيف غير مقبول، والجاهل بمدلولة ألفاظ قد يظنها كلها إيش؟ مستوية المعاني لا شيء فيها. نعم، أنا أنسى القصة هذه. يعني أن رجلا جاء إلى ابن معين فقال له: عندي سؤال. قال: ما سؤالك؟ قال: عندنا بركة سقطت فيها دجاجة، طيب، فهل الماء طاهر أم نجس؟ قال: فقال له: ما أذكر الآن العالم هذا الذي جي إليه سأله محدث، هل هو ابن معين أو غيره أو ابن معين متعقب، قال له لماذا ما وضعتم عليه غطاء؟ فهمتم ولا لا؟ فهمتم الفتوى؟ قال ليش ما تضعون عليها غطاء حتى لا تذكر الدجاجة خلاص وتخلينا من الإشكال هذا؟ تمام. فجاء محدث آخر بس عنده فقه، فقال لها إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس، وإن لم يتغير ريحه ولا طعمه ولا لونه فهو طاهر. ما يحتاج تغطيتهم ولا فلا غطيتهم سقطت. يعني يأتون بأن بعض المحدثين لا يهتمون بماذا؟ بمعاني الأخبار، هذا من التهكم وهذا غير صحيح. وقد يستوقف الفقيه بعض السائلين فيسألوا لماذا فعلت هذا ولماذا فعلت كذا، يعني حتى تثبت المسألة ويستوضح الأمر ويستوضح الأمر. بارك الله فيكم. ماذا المسألة الثانية؟ اي نعم، الماوردي جاء إليه قال كنت أظن أني قد قطعت شوطا. ماوردي فقيه شافعي معروف ما يحتاج نقاش، شافعي بحل. قال كنت أظن أني قد هضمت باب البيوع، ألفت فيه كراريس وأمليتها على طلابي. قال وشعرت شيء قال في نفسي. فجاء سائل عربي وصل عند الثان، قال عندي مسألة يا شيخ. قال تفضل. فقال فطرح علي المسألة، قال فاحترت لم أجد لها جوابا. فقلت لأصحابي طلابي أعطونا شيء، عندنا في البيت يقول لبوني، يعني من الإغاثة والإعانة. طيب قال انظروا لنا حل، قالوا لا ندري. فقال للسائل الله أعلم انصرف لشأنك. قال فانصرف هذا المورد يقول، قال فذهب إلى من هو دون تلامذتي فأجاب عليه جوابا مستحسنا قاطعا للسؤال. قال يعني يتحلم عن إيش؟ عن فضل الله سبحانه وتعالى على الناس. فالسبب في ذكر القصة الأولى أن يعني بعض الناس يرد عليه النص قد لا يدرك، مختلف أو غير مختلف، لا يتفهم المعاني، وهذا ليس في أهل الحديث المعتنين بألفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال رحمه الله تعالى اعلم أن ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين. عندي سؤال، من العالم الذي جاء إليه السائل فقال له أنظرني إلى الغد، ائتني أنا الآن مشغول ائتني غدا، فسأله بفن ما له به خبرة فدخل وهضم الفن وجاءه في اليوم الثاني قال هات سؤالك، فسأله فأجابه، هات ها ايش قال؟ ما هو هذه فائدة؟ ايش القضية؟ ها عندما ابن عصفور جاءته امرأة تسأل عن رؤيا، قال لها قفي غدا تأتيني من هذا الوقت، ولم يكن له علم بالرؤيا، فدخل وأخذ كتاب الرؤيا وهضمه واليوم الثاني فسر وصار منطلقا في الشام. نعم. يقول الأخ ما أحسن كتاب اللي في مختلف الحديث؟ كتاب الشافعي رحمه الله، وبعده وأوسع منه وأشمل كتاب الطحاوي. ويحتاج الآن هناك كتاب جديد، يعني كتاب عصري مختلف الحديث عند الإمام أحمد بن حنبل مجلدين، وكذلك أيضا أظن مختلف الحديث في فتح الباري، فهو أيضا يكون دقيق جدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم أن ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يمكن الجمع بين الحديثين ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهما فيتنافيهما فيتعين حينئذ المصير إلى ذلك والقول بهما معا، والقول بهما معا، يعني ممكن نحمل هذا على وجه وهذا على وجه، هذا لا إشكال في ذلك ويجمع بسهولة، ويجمع بينهما بسهولة. قال ومثاله مثال هذا حديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث لا يورد ممرض على مصح، هذا قد سبق لنا تخريجها في خسارة الحديث، وحديث سر من المجذوم في رارك من الأسد وأيضا في كتاب النزهة. قال وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه. ثم قال ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب. ففي الحديث الأول نفى صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقده الجاهلين من أن ذلك يعدي بطبعه، ولهذا قال فمن أعدى الأول. وفي الثاني أعلم بأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا لذلك، وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل الله سبحانه وتعالى. طيب مفهوم هذا؟ إذن قوله لا عدوى بذاتها، لا عدوى بذاتها، وقوله فر من المجذوم فرارك من الأسد ولا يرد ممر على مصح، يعني خشية أن يعني تعدي لا بذاتها ولكن بتقدير الله ذلك. أضاف الحافظ بن حجر إيش؟ فمن باب سد الذريعة والبعد عن الشكوك والاحتمالات أن السبب فلان وما إلى ذلك، فلا يورد مصح على مريض، لا يرد مصح صحيح الجسد على مريض يفشى نقل العدوى إليه، نقل العدوى إليه. وإلا فالأمراض المعدية قد يختلط الصحيح بالسقيم بها ولا تعدي بالله بفضل الله سبحانه وتعالى، وقد يختلط الصحيح الحامل للمناعة مع مريض فيقدر الله أن ينتقل إليه المرض بأمر أو بآخر. طيب سؤال ذكرت لكم إجابته في النزهة، من الذي ألف كتابا في هذا الحديث لا عدوى ولا طيارة؟ من الذي ألف كتابا في هذا الحديث؟ الويل لكم إذا لم تجيبوا. ها هي لابن صاعد، أحسنت. والذي أجابها القصة الدجاجة، قال هي لابن صاعد والذي أجاب بها أبو بكر الأبهري، والقصة في تاريخ بغداد. أحسنت أحسنت، منين؟ من الجهاد الآن. أحسنت من الجهاد، طيب أحسنت، والقصة في تاريخ بغداد. أحسنت، ابن صاعد هو الذي سئل والذي أجاب أبو بكر الأبهري. نعم ها شوكاني له رسالة، أحسنت، اتحاف الخيرة في حديث لا عدوى ولا طيارة. قبل الشوكاني ابن فهد الحافظ ابن فهد له رسالة في هذا الحديث، ابن فهد هذا ما سيمر معنا مرة أخرى، تقنوا الآن هذا الحديث معك في النزهة وها هنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى لهذا في الحديث أمثال كثيرة، كذلك حديث من مس ذكره فليتوضأ، ويعارض حديث إنما هو بضعة منك، والجمع بينهما للعلماء ثمانية أقوال، والصحيح إن مس بشهوة، إن مسه بشهوة فهنا ينقض الوضوء، وإن مسه بغير شهوة فلا ينقض الوضوء، إنما هو بضعة منك. ولماذا كان نقضا للوضوء؟ لأن لمسه بشهوة مظنة خروج المذي، مظنة الحدث وليس تحقق الحدث. هذا القول يعني من أقوى الأقوال. قال رحمه الله تعالى قال لهذا في الحديث أمثال كثيرة، وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى، إن يكن قد أحسن فيه من وجه فقد أساء في أشياء، منها قصر باعه فيه فيها نعم قصر باعه. قال إن يكن قد أحسن فيه من وجه فقد أساء في أشياء، منه قصر باعه فيها. ها أو قصر باعه فيها. قال فقد أساء في أشياء منها عندكم؟ أنا أخذ النسخة الثانية، النسخة الثانية تكون نعم قصر باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى. من ذلك أنه يورد الأحاديث الضعيفة ويجمع بينها، ويورد الأحاديث الضعيفة ويجعلها معارضة للأحاديث الصحيحة ويجمع بينها. والكتاب ورجل عالم وهو خطيب أهل السنة، وهو خطيب أهل السنة. قال وقد روينا عن محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام أنه قال لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما. القسم الثاني أن يتضاد بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وذلك على ضربين لا يمكن الجمع بين النصين. قال: وذلك على ضربين، أحدهما أن يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ، والثاني ألا تقوم دلالة على أن الناسخ أيهما والمنسوخ أيهما فيفزع حينئذ إلى الترجيح ويعمل بالأرجح منهما والأثبت، كالترجيح بكثرة الرواة أو بصفاتهم في 50 وجها من وجوه الترجيحات وأكثر، ولتفصيلها موضع غير ذا، والله سبحانه وأعلم. طيب، هذه مسالك الجمع بين مختلف الحديث. أولا يتثبت من الناسخ، فإن كان الناسخ ثابت النسخ ليس محل اجتهاد فيصار إلى أن هذا ناسخ وهذا منسوخ وانتهى الأمر. طيب، بعد تعذر معرفة ذلك وإنما باب الاجتهاد، أولا يشرك الجمع بين النصين، فإن أمكن الجمع فهذا هو مختلف الحديث، فإن تعذر الجمع ينتقل إلى معرفة التاريخ، فإذا كان هذا متأخر وهذا متقدم فيجعل المتأخر ناسخا للمتقدم، وهذا يحتاج إلى أمثلة. فإن تعذر معرفة المتأخر عن المتقدم فيصار إلى الترجيح بقراء إسنادية وقراء متنية، واضح؟ مثلا يكون الخبر متفق عليه، خالفه خبر في مسلم أو في سنن أبي داود صحيح، فيقدم ماذا؟ المتفق عليه على ما في صحيح على ما في سنن أبي داود، وهكذا. هل وضح لكم هذا؟ وجوه الترجيحات ذكر الحازمي منها أكثر من 50 وجها سيأتينا الآن، ثم الحافظ العراقي لخصها هنا وزاد عليها، ولا يمر بك في كتب المصطلح التي تدرسها في غير هذا الموضع، ولا يمر بك هذا في كتب المصطلح في غير هذا الموضع. نقرأها. أين يا مراد؟ مريض يشفيه ربي. تعال يا أخانا، من يقرأ هذا؟ تعال أنت، خرط تعال اقرأ خلاص. هذاك مرضي البيضاني، تحب تقرأ من عندك؟ هذه مهمة جدا، نقرأها وأنا أدري أن بعضها ستفهم مباشرة وأن بعضها يحتاج إلى شرح، لكن تقرأها الآن وتمر عليها، وما يعني احتجت إليه في حينه يوضح لك إن شاء الله.
قوله اقتصر المصنف
المصنف على هذا المقدار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: اقتصر المصنف على هذا المقدار من وجود الترجيح، وتبع في ذلك الحازمي، فإنه في كتاب قال اقتصر المصنف على هذا المقدار من وجود الترجيح وتبع في ذلك الحازمي فإنه قال في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ: وجوه الترجيحات كثيرة، أنا أذكر معظمها، فذكر 50 وجها، ثم قال: فهذا القدر كاف في ذكر الترجيحات، وثم وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كي لا يطول بها هذا المختصر. انتهى كلام الحازمي. قال: ووجوه الترجيحات تزيد على 100، وقد رأيت عدها مختصرا، فأبدأ بال50 التي عدها الحازمي ثم أسرد بقيتها على الولاء. قال: الأول كثرة الرواة. الثاني كون أحد الراويين أتقن وأحفظ.
إيش معنى كثرة الرواة؟ يعني هذا رواه كثير وهذا رواه قليل، فيقدم الكثير على ماذا؟ على القليل. قال: وكون أحد الراويين أتقن، هذا حافظ وهذا صدوق، فيقدم الحافظ على الصدوق. واضح لكم؟ وهلم جرى.
قال الثالث كونه متفقا على عدالته. الرابع كونه بالغا حالة التحمل. الخامس كون سماعه تحديثا والآخر وعرضا. السادس كون أحدهما.
الآن رأيتم ثمرة العرض والسماع. الذي يكون عرضا يرجح عليه ماذا؟ الذي تلقي سماعا، هذا من قرائن الترجيح.
قال الخامس كون سماعه تحديثا والآخر عرضا. السادس كون أحدهما سماعا أو عرضا والآخر كتابة أو إجادة أو مناولة. السابع كونه مباشرا لما رواه. الثامن كونه صاحب القصة. التاسع كونه أحسن سياقا واستقصاءا. العاشر كونه أقرب مكانا من النبي صلى الله عليه وسلم حالة تحمله. الحادي عشر كونه أكثر ملازمة لشيخه. الثاني عشر كونه سمعه من مشايخ بلده. الثالث عشر كون أحد الحديثين له مخارج. الرابع عشر كون إسناده حجازيا. الخامس عشر كون رواته من بلد لا يرضون بالتدليس. السادس عشر دلالة ألفاظه على الاتصال كسمعت وحدثنا. السابع عشر كونه مشاهدا لشيخه عند الأخذ. الثامن عشر كون الحديث لم يختلف فيه. التاسع عشر كون راويه لم يضطرب لفظه. العشرون كون الحديث متفقا على رفعه. الحادي والعشرون
كونه متفقا على رفعه فيرجح على الحديث الذي ماذا اختلف في رفعه ووقفه.
الحادي والعشرون كونه متفقا على اتصاله. الثاني والعشرون كون الحديث متفقا. الثاني والعشرون كون متفق الحديث كون راويه لا يجوز الرواية بالمعنى. الثالث والعشرون كونه فقيها. الرابع والعشرون كونه صاحب كتاب يرجع إليه. الخامس والعشرون كون أحد الحديثين نصا وقولا. والآخر ينسب إليه استدلالا واجتهادا. السادس والعشرون كون القول يقارنه الفعل. السابع والعشرون كونه موافقا لظاهر القرآن. الثامن والعشرون كونه موافقا لسنة أخرى. التاسع والعشرون كونه موافقا للقياس. الثلاثون كونه معه حديث آخر مرسل أم منقطع. الحادي والثلاثون كونه عمل به الخلفاء الراشدون. الثاني والثلاثون كونه معه عمل الأمة. الثالث والثلاثون كونه ما تضمنه من الحكم منطوقا. الرابع والثلاثون كونه مستقلا لا يحتاج إلى إضمار. الخامس والثلاثون كون حكمه مقرورا بصفة والآخر بالاسم. السادس والثلاثون كونه مقرونا بتفسير الراوي. السابع والثلاثون كون أحدهما قولا والآخر فعلا فيرجح القول. الثامن والثلاثون كونه لم يدخله التخصيص. التاسع والثلاثون كونه غير مشعر بنوع قدح في الصحابة. الأربعون كونه مطلقا والآخر ورد على سبب. الحادي والأربعون كون الاشتقاق يدل عليه دون الآخر. الثاني والأربعون كون أحد الخصمين قائلا بالخبرين. الثالث والأربعون كون أحد الحديثين فيه زيادة. الرابع والأربعون كونه فيه احتياط للفرض وبراءة للذمة. الخامس والأربعون كون أحد الحديثين له نظير متفق على حكمه. السادس والأربعون كونه يدل على التحريم والآخر على الإباحة. السابع والأربعون كونه يثبت حكما موافقا لما قبل الشرع فقيل هو أولى وقيل هما سواء. الثامن والأربعون كون أحد الخبرين مسقطا للحد فقيل هو أولى وقيل لا يرجح. التاسع والأربعون كونه إثباتا يتضمن النقل عن حكم العقل والآخر نفيا يتضمن الإقرار على حكم العقل. الخمسون كون الحديثين في الأقضية وراوي أحدهما علي أو في الفرائض وراوي أحدهما زيد أو في الحلال والحرام وراوي أحدهما معاذ وحلم مجرة، فالصحيح الذي عليه الأكثرون الترجيح بذلك.
يعني هذا قال كون أحد الحديثين في الأقضية وراوي أحدهما علي، يعني إذا كان في القضاء وراوي علي فيرجح ما رواه علي على ما رواه من غيره، لأن علي مشهور بمعرفة القضاء والدقة في ذلك. كذلك أو في الفرائض، وكان راوي أحد الحديثين من زيد، فزيد فرضي، وهكذا في الحال الحرام معاذ، فإذا كان راوي معاذ فيقدم على ما رواه إيش غيره، وهلم جرى طيب يا رجال. وهكذا يعني ما كان من هذا الشأن.
طيب.
قال الحادي والخمسون ساعده كونه أعلى إسنادا واضح، الثاني والخمسون كون راوي عالم بالعربية، الثالث والخمسون كون عالم باللغة، الرابع والخمسون كون أفضل في الفقه أو العربية أو اللغة يعني عالما بذلك، الخامس والخمسون كونه حسن الاعتقاد، السادس والخمسون كونه ورعا، السابع والخمسون كونه جليسا للمحدثين أو غيره من العلماء، الثامن والخمسون كونه أكثر مجالسة لهم، التاسع والخمسون كونه عرفت عدالته بالاختبار والممارسة وعرفت عدالة الآخر بالتزكية والعمل على روايته، الستون كون المزكي زكاة كون المزكي زكاه طيب نصرحها كون المزكي زكاه وعمل بخبره وزكى الآخر وروى خبره، الحادي وستون كونه ذكر سبب تعديله، الثاني والستون كونه ذكرا، الثالث والستون كونه حرا، الرابع والخمسون شهرة الراوي، الرابع والستون شهرة الراوي، الخامس والستون شهرة نسبه، السادس والستون عدم التباس اسمه، السابع والستون كونه له اسم واحد على من له اسمان فأكثر، هذا ضعيف سواء كان له اسمان أو ثلاثة. طيب الثامن والستون كثرة المزكين، التاسع والستون كثرة علم المزكين، السبعون كونه دام عقله فلم يختلط، هكذا أطلقه جماعة وشرط في المحصول مع ذلك ألا يعلم هل رواه في حال سلامته واختلاطه، الحادي والسبعون تأخر إسلام الراوي وقيل عكسه وبه جزم الآمدي، الثاني والسبعون كونه من أكابر الصحابة، الثالث والسبعون كون خبر حكي بسبب وروده إن كان خاصين فإن كان عامين فبالعكس، الرابع والسبعون كونه حكي فيه لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، الخامس والسبعون كونه لم ينكره راوي الأصل أو لم يتردد فيه، السادس والسبعون كونه مشعرا بعلو شأن الرسول وتمكنه، السابع والسبعون كونه مدنيا والآخر مكي، الثامن لأن المدني متأخر، الثامن والسبعون كونه متضمنا للتخفيف وقيل بالعكس، التاسع والسبعون كونه مطلق التاريخ على المؤرخ بتاريخ متقدم، الثمانون كونه مؤرخا بتاريخ مؤرخ على مطلق التاريخ، الحادي والثمانون كون الراوي تحمله في الإسلام على ما تحمله راويه في الكفر أو شك فيه، الثاني والثمانون كون الحديث لفظا صريح فصيحا والآخر ركيكا، الثالث والثمانون كونه بلغة قريش، الرابع والثمانون كون لفظه حقيقة، الخامس والثمانون كونه أشبه بالحقيقة، السادس والثمانون كون أحدهما حقيقة عرفية والآخر حقيقة لغوية، السادس والثمانون كونه يدل على المراد من وجهين، الثامن والثمانون كونه يدل على المراد بغير واسطة، التاسع والثمانون كونه يومع إلى علة الحكم، التسعون كونه ذكر معه معارضه، الحادي والتسعون كونه مقرونا بالتهديد، الثاني والتسعون كونه أشد تهديدا، الثالث والتسعون كونه أحد الخبرين يقل في اللبس، الرابع والستسعون كون اللفظ متفقا على وضعه لمسماه، الخامس والتسعون كونه منصوصا على حكمه مع تشبيه بمحل آخر، السادس والتسعون كونه مؤكدا بالتكرر، السابع والتسعون كونه أحد الخبرين دلالته بمفهوم الموافقة والآخر مفهوم المخالفة وقيل بالعكس، الثامن والتسعون كونه قصد به الحكم المختلف فيه ولن يقصد بالآخر ذلك، التاسع والتسعون كون أحد الخبرين مرويا بالإسناد والآخر معزوا إلى كتاب معروف، المئة كون أحدهما معزوا إلى كتاب معروف والآخر مشهور، الحادي بعد المئة كون أحدهما اتفق عليه شيخان، الثاني بعد المئة كون العموم في أحد الخبرين مستفادا من الشرط والجزاء والآخر من النكرة المنفية، الثالث بعد المئة كون الخطاب في أحدهما تكليفا وفي الآخر وضعيا، الرابع بعد المئة كون الحكم في أحد الخبرين معقول المعنى، الخامس بعد المئة كون الخطاب في أحدهما شفاهيا فيقدم على خطاب الغيبة في حق من ورد الخطاب عليه، السادس بعد المئة كون الخطاب على الغيبة فيقدم على الشفاهي في حق الغائبين، السابع بعد المئة كون أحد الخبرين قد قدم فيه ذكر العلة وقيل بالعكس، الثامن بعد المئة كون العموم في أحدهما مستفادا من الجمع المعرف فيقدم على المستفاد مما ومن، التاسع بعد المئة كونه مستفادا من الكل فيقدم على المستفاد من الجنس المعرف لاحتمال العاد، وثم وجوه أخر للترجيح. ها؟ إيش عندكم العاشر بعد المئة؟ وين هو العاشر؟ وين هو الزايد؟ ها؟ في واحد عندكم زايد؟ اقرأه. وينه؟ ها؟ أنا قرأت غلط؟ سقط عندي؟ خلاص اقرأ الزايد. أين الزايد؟ أين الزايد؟ أين اللفظة الزائدة؟ قل كذا. طيب إذن الترقيم عندكم زايد والصواب ضبط عندي وبالله التوفيق. قال وثم وجوه أخر للترجيح في بعضها نظر وفي بعض ما ذكرت وأيضا نظر، سمعتم يا رجال؟ وثم وجوه أخر للترجيح في بعضها نظر وفي بعض ما ذكرت أيضا نظر، وإنما ذكرت هذا منها لقول المصنف أن وجوه الترجيح 50 فأكثر، والله أعلم. على كل ممكن يصفى من هذا النص وما دون، يعني لو صفى النص مما ذكر من وجوه الترجيحات لكان خيرا كثيرا، لكن كونك الآن مررت عليها واطلعت عليها خير وبركة، خير وبركة، لأني لا أظن أن تقرأها مرة أخرى إلا إذا درستها أو راجعتها مع إخوانك كنت نشيطا. طيب فكن منها على ذكر، كن منها على ذكر، وفقنا الله وإياكم. المراجعة والاختبار يوم السبت، والأسئلة كما قد أخبرتكم من قبل، يعني تكونوا متقنين لما ذكرته لكم سابقا، وبالله التوفيق.